والآن مع الشريط الثالث من هذه السلسلة، دروس وعبر من حديث جابر وأبي اليسر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث في شرح حديث أبي اليسر وجابر الذي رواه مسلم رحمه الله في آخر كتاب الزهد من صحيحه. قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث، والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرحنا فيما تقدم حديث أبي اليسر، وهو يتألف من مقطعين. المقطع الأول ما يتعلق بالدين الذي كان بين أبي اليسر وبين رجل آخر، والمقطع الثاني كان في مجادلة عبادة بن الوليد لأبي اليسر في أنه كان يلبس كلبس غلامه. فهذا هو الشيخ الأول الذي لقيه الوليد بن عبادة وأبوه، والشيخ الثاني في هذه الرحلة وهو صاحب أكبر قدر من الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أي أنه فعل هكذا، جابر بن عبد الله فرق بين أصابعه وقوسها وضرب بها في صدر عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وقال له: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. الذي حدث أن عبادة ابن الوليد لما دخل هو وأبوه الوليد ابن عبادة ابن الصامت إلى مسجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فرآه عبادة بن الوليد يلبس ثوبا واحدا، وقد ترك رداءه وقد علقه على مشجب، كما سنذكر يعني ذلك ونذكر طرق الحديث إذا أتينا على هذا القدر منه. فلم يتحمل ما رأى من جابر، فتخطى القوم جميعا وجاء لجابر في القبلة وجلس بينه وبين القبلة، مما يدل على أن جابر بن عبد الله لم يكن قد التفت. السنة للإنسان بعد ما يصلي إذا كان إماما ويذكر بعض الأذكار إن هو يلتفت بوجهه إلى المصلين، فجابر بن عبد الله توا كان منتهي من صلاة وما زال وجهه إلى القبلة ولم يلتفت إلى المصلين. لم يتركه عبادة بن الوليد حتى ينتهي ويستدير إلى المصلين، إنما من عجلته جلس بينه وبين القبلة، وقال له يرحمك الله أتصلي ورداءك إلى جنبك؟ فضربه في صدره بالصورة التي ذكرتها لكم، وقال أردت أن يراني الأحمق مثلك فيصنع مثل ما أصنع. لماذا غضب جابر؟ لأن هذه طريقة شديدة في التعليم، وجابر بن عبد الله كان رفيقا. لماذا فعل هذا؟ لأن عبادة بن الوليد خالف مقتضى الأدب، كأنه يتهم كل من في المسجد أنهم لم يلحظوا ما لحظ، وفات عليهم جميعا أن ينبهوا جابر بن عبد الله، ثم كأنه يتهم جابرا نفسه بأنه لا يعني فعل على الأقل خلاف الأولى، وهو أن يصلي ورداءه إلى جنبه. وكان ينبغي له وهو زائر جديد في المسجد أن يعرف الموضوع قبل أن يعترض، كان ينبغي له أن يتريث. لذلك أخذه جابر رضي الله عنه بالشدة، وهذه الشدة يلجأ إليها بعض أهل العلم لتعليم الطالب، لأن الأمر كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، ولا يكاد يصل العلم إلا بأدب. إنسان سيء الأدب لا يصل علمه، بل ينحدر بعلمه كما انحدر هو بغير الأدب. الإمام مالك معروف أنه كان رفيقا ولم يكن شديدا على الطلبة، حدث مرة بسبعة أحاديث ثم أراد من الطلبة أن ينصرفوا، فقال من كان عنده دين فلينصرف. اللي بيروي هذا الأثر إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي، يقول إسماعيل فقام جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، فقال من كان عنده حياء فلينصرف، قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، قال من كان عنده مروءة فلينصرف، قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، فأمر بهم أن يخرجوا، لازم يطلعوا غصب بقى. ثم قال لا خير في من لم يكن عنده دين ولا حياء ولا مروءة. يعني مثل هذا الذي يناشد بالدين والحياء والمروءة فلا يقوم، هذا لا يكاد ينتفع بعلمه ولا يكاد ينفع أحدا بعلمه. ولذلك العلماء يرون أن الأخذ أخذ الطالب بالشدة أحيانا هو الرفق به. وهناك أيضا أصل أصيل ينبغي أن نذكره بهذه المناسبة، وهو أن عبادة بن الوليد كان ينبغي أن يسأل قبل أن يعترض، وهذا هو الأصل في الطالب، أنه لا يعترض على شيخه بل يسأل يستفهم. لأن الاعتراض معناه أن الطالب عنده من الأدلة ما يخالف ما فعل شيخه، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، ليس عنده دليل، إنما رأى الشيخ خالف جاري عادته فاعترض عليه لذلك. فهنا العلماء يذكرون أصلا من أصول التربية، وهذا الأصل كنت من حوالي 10 سنوات ذكرت 10 أصول من أصول التربية تحت عنوان التحلية من أصول التربية، فكنا ذكرنا 10 أصول. كان الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الأصل الثاني اللي هو ينبغي أن نذكره بهذه المناسبة، ألا وهو ترك الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود. ترك الاعتراض على الأكابر محمود، ليه؟ لأن لا نقول يترك الاعتراض إلا على الكبير، الكبير أي بعلمه، فقد يكون عنده من العلم ما لم يصل إليه علمك، فلا ينبغي حينئذ أن تهجم عليه معترضا، إنما لابد أن تسأله مستفهما. وهناك فرق شاسع جدا بين التربية السلفية التي نعرفها من أخلاق العلماء وبين التربية الصوفية، لأنهم يشتركون جميعا في العنوان ويختلفون في التفصيل. ترك الاعتراض على الأكابر محمود، الكلام ده يقوله أهل السنة ويقوله الصوفية، ولكن بينهما بون شاسع جدا في التطبيق. وأنا أطالع كتاب عبد الوهاب الشعراني الطبقات، يعني كنت أقول في نفسي زمان أن أنا كنت عايز أعمل محاضرة اسمها ساعة وساعة. ساعة وساعة أقصد بها الترويح عن القلوب. وكانت خطتي في هذه المحاضرة أنني سآتي بنكت، مش نكت يعني زي بتاعتنا، النكت هي الأشياء المستملحة يعني، ونوادر في باب الأدب وفي باب المرؤات وقصص وحكايات لكن فيها طرافة تبعث على السرور. كان يعني عندي نية أن أنا أعمل المحاضرة دي، وأنا أقلب في كتاب الطبقات للشعراني وجدت أن هذا الكتاب مليان نكت، بحيث أن أنا لو قرأت لك بعض ما في الطبقات لن تكف عن الضحك حتى تخرج من المسجد. فرأيت أن هذا يخالف وقار المسجد فيعني امتنعت عن ذلك. ولكن أنا سأذكر لكم ما رأيت أنه في غاية الأدب، لأن كتاب الطبقات للشعراني فيه كلام لا يمكن يقال في المساجد، يعني كلام أنا لا أستطيع أن أتكلم به، ما أقدرش أتكلم به، حيائي يمنعني من النطق به. وده كله معدود في كرامات أصحاب التراجم، في كرامات أصحاب التراجم. كيف كان يربي هؤلاء الصوفية أتباعهم تحت هذا الشعار ترك الاعتراض على الأكابر محمود؟ لأجل أن تعرف أن إرجاع البني آدم الصوفي ده عما في ذهنه نوع من الخيال، تلاقيه بلا عقل ماشي ورا الشيخ، بلا عقل تماما، ملغي عقل. كيف زال عقله؟ بنماذج من هذه التربية أذكرها لكم، ثم أذكر كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأول صفحة 189، يقول المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله، لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحدا ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. ويقول أيضا الشعراني في الأنوار القدسية الجزء 1 صفحة 188، فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد صلى فيه. ويقول أبو حامد الغزالي في الإحياء الجزء الثالث صفحة 65، وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد حيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا في صدره، ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. يعني كأن الشيخ لا يخطئ أصلا، وأنك لو تابعت الشيخ في الخطأ هذا أفضل من أن تتابع الصواب لو جاء من عندك. ده نوع من الخبل ونوع من الخطل ورمي للدين بالكلية خلف الظهور، لأن الشيخ ليس بمعصوم. الكلام ده لا يصلح إلا لواحد فقط،
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت لا تبقي شيئا في متابعته ولا تذر، وتمشي وراه كالأعمى مع القائد. هو ده الوحد في الدنيا الذي يصلح معه هذا الكلام. ليه؟ لأنه معصوم، ولأنه لا يخطئ البتة في تبليغه عن ربه عز وجل أبدا. لكن هذا الكلام يقال في إنسان غير معصوم، داء في إلغاء للدين بالكلية بكل أسف. يقول أبو يزيد البسطامي في كتاب اسمه شطحات الصوفية نصوص نادرة، كان يعني استخرجها الدكتور عبد الرحمن بدوي ونشر هذا الكتاب منذ سنوات طويلة، فذكر يعني كلام عن أبو يزيد البسطامي. يقول أبو يزيد، وهذا يعني قف شعري لما قرأت هذا النص في هذا الكتاب، يقول: إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه، بعثه يجيب أي حاجة، من يروح السوق يجيب خضار، يجيب أي حاجة من أمور الدنيا، فمر هذا التلميذ وهو رايح يقضي حاجة أستاذه، أذن عليه الفرض، سمع المؤذن في المسجد يؤذن للصلاة. يقول: فيقيم مؤذن في بعض طرقاته على مسجد من المساجد، فيقول في نفسه: أدخل أولا أصلي، ثم أكون وراء ما بعثني إليه. فإن دخل المسجد ليصلي وقد حانت الصلاة وترك ما أمره به شيخه، فقد وقع في بئر لا قرار لها. ده الكلام ده في دين الإسلام. المؤذن يقول: الله أكبر، حان وقت الصلاة، يقول إن هو لو ترك المشوار وترك حاجة شيخه ودخل ليلبي نداء ربه تبارك وتعالى ويصلي، ده سقط سقطة لن يقوم منها أبدا، سقط في بئر لا قرار لها. لكنهم بكفروه أن يلبي نداء الله ويترك حاجة شيخه، وهو يقول هنا أن شيخه بعثه لحاجة من أمور الدنيا، مش حاجة في الدين. يعني إنه رأي من حاجة في الدين عشان يقول له الصلاة عبادة ولا أنا رايح لعبادة كمان، فيوم يوازن بينهما؟ لا، نكاية فينا معاشر المسلمين يقول لك: لا، ده مش رايح لدين ولا حاجة ولا عبادة، ده رايح لدنيا محضة. إذا أجاب داعي الله فقد سقط في هوة أو في بئر لا قرار لها. عشان كده تلاقي الصوف ده ما عندوش دماغ، خلاص على طول الإلحاح بمثل هذه الكلمات والتهديد والوعيد إن هو سيسقط في بئر ولن يخرج، وإن هو سيحال بينه وبين قلبه، مع الجهل الأغمار الذين لم يروا نور النبوة، على طول بيبقى زي الدب العجماء ماشي وراه لا يستطيع أن يخالفه لا في ورد ولا في صدر. يقول سراج الدين الرفاعي الصيادي في كتاب قلادة الجوهر صفحة 177، يقول: ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة والحضور، وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها، وربط القلب به، واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات، لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين. وهذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا لله، لا يفتر عن ذكره طرفة عين، كان ده لرب العالمين وحده. إنما يقلع هذا الكلام على شخص من الأشخاص فهذا شيء لا نعرفه في دين الإسلام. قل الشعراني في الأنوار القدسية جزء 1 صفحة 168: ومن أدب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته، فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه مرارا. إزاي؟ إيه شهدناه مرارا؟ يعني شافوا الوالي أم قايم كده من تربته وقام كده وقعد يذكر الله مع الذاكرين. ده أنا لم أرى هذا الكلام أو لم أسمع هذا الكلام إلا حكاية كانت بتتقال عندنا في مولد واحد مدفون جنبنا في العزبة عندنا اسمه العقيبي. العقيبي ده إيه؟ ايه يا جماعة العقيبي ده قصته؟ قال لك وسمي العقيبي لانه كان ماشي مع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين اتأخر عنهم، ويعني ايه يعني كان في عقبهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى يا عقيبي، خلاص يعني يا عجبان، يعني الرجل العجبان ده اللي ورا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نداله، أنا ما يبقى صحابي على كده طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الكلام ده. فكان عندنا واحد في البلد زمان بيحكي حكايه كده، كان يروح يصطاد بط بري زمان في البحيرات والكلام ده. المهم كان في جماعه من الجماعه اللي بيصطادوا معاه بيكرهوه فحبوا يقتلوه، فالمهم رايحين عشان يتهجموا عليه ففطن اليهم ففضل يجري يجري وهم يجري وراه. المهم عدى على بيته، عدى على البلد، ما خدش باله من الرعب ان هو معدى على البلد، فضل ماشي ماشي ماشي. المهم ما تعرفش ازاي وصل للباب بتاع العجيبي وقام مخبوط فيه كده، قام الباب مفتوح، قام مرجع الباب ورا تاني، الباب اتقفل. قولوا القوة العشرة 15 واحد اللي بتابعوه حاولوا يفتحوا الباب، ابدا عبثا ما عرفوش يفتحوا. المهم ان الراجل ايه لما اطمن خلاص الباب اتقفل وبعد بياخد نفسه بتاع، فبدور على علبة السجاير هيدخل بقى سجاره، ما زاجه اتعكر وبهدلوه ها، فدور على علبه سجاير. المهم طلع علبه سجاير، دور على الكبريت ما لقاش الايه علبه الكبريت، فقام الوالي بقى قام من قبره ومولع ها، قام مولع. دي الحكايه دي انا سمعتها، مش سمعتها من واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، سمعتها يعني حد التواتر بس من الفلاحين بقى، ما اعرفش بقى 200 فلاح يجيبوا نص راوي ولا ايه، او هل يثبت وهم التواتر ولا لا. اه واحد قام من قبره بيولع للرجل عشان تعبانه وقرفانه ومزاجه متقري. فهذا لما يقول لك شهدنا مرارا ان الواحد يروح عند قبر الولي يوم الولي قام قايم من قبره وقعد يذكر الله معاه، كيف شهدوا ذلك؟ والكلام ده كيف ينطلع على ذهن بني ادم؟ فالحمد لله على الاسلام والسنه. يقول الشعراني ايضا واجمعوا ان من شرط المحبه لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في شيخه، فلا يقبل فيه عذل عاذل حتى لو قام أهل مصر كلهم، مصر يعني مصر أي بلد يعني، في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه، ولو كان أهل مصر جميعا فيهم العدول وفيهم العلماء، لو قاموا جميعا في صعيد واحد وذموا هذا الرجل وقالوا ان هذا الرجل ليس على الطريق او انه مبتدع، يرمي كلامهم كله في البحر ولا يغيروا اعتقاده في شيخه. يقول ولو غاب عنه شيخه، ولو غاب عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيخه، فان لم يره فليتخيله في باله. قال وبلغنا أن رجلا فعل ذلك فسمنا. شوف بقى دي طريقة التربية، لما يكون بني آدم متربي على هذا الخلق كيف يعترض على شيخه؟ لا يستطيع أن يعترض على شيخه. وأنا أديكم بقى أمثلة اللي أنا قلت لكم مش قادر أراها، فأنا حاولت أجيب أخف حاجة بحيث أنها ما تجرحش شعوركم يعني، ولا يعتبر هذا خدشا للحياة العام. الشعراني في الطبقات طبعا الأول في النهي عن الاعتراض على الشيخ يقول الصيادي المتقدم ذكره في قلادة الجوهر ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عيب، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. كلام حلو أوي، وده الكلام اللي احنا بنقول يعني ايه، لا تعترض على الشيخ لاحتمال أن يكون عنده من علم ما ليس عندك، لحد كده كويس أوي. لكن اللي طين المسألة المثال اللي جابه، فبيجيب مثال عشان يوضح الإيه الكلام المجمل. إيه المثال اللي جابه؟ قال لك كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها، خلاص ده بالنص، فخرج منكرا على شيخه فحصلت له عقوبة، فأخذ منه جميع ما استفاده من شيخه، وما ذاك إلا لإنكاره على الشيخ. إيه بقى النكتة اللي فاتت الغابة اللي داخل ده واعترض على الشيخ ففجأة كده سلب كل ده, ان ده مرات الشيخ, يعني لا سمح الله مش امرأة أجنبية, ها, وهي مرات يجامعها قدام الناس عشان مراته, يقبلها قدام الناس عشان مراته. فهو المسكين ظن ان دي امرأة اجنبية وطلع غلطان لان الشيخ ما عملش كده قدام الناس. ايوه قدام الناس دي ما فيهاش اي حاجة. يبقى طلع المريد الذي انكر عوقب بان سلب جميع ما استفاده من شيخه بسبب انه انكر على الشيخ انه يقبل مراته قدام الناس. يعني اذا المطلوب بقى ان الشيخ يعمل اي حاجة وانت تقول لعل له عذر, هو ده المطلوب. يفعل المحرمات الظاهرة التي لا يمتر اثنان في حرمتها وانت تقول لعل له عذر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل, واحد سأله من الصحابة قال يا رسول الله إني أكون وحدي فأكشف عن فخذي, مع إن الفخذ ليست عورة, فخذ ليست عورة كما في حديث أنس رضي الله عنه حديث أبي موسى الأشعري, وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب على فخذ أبي ذر, فلو كانت من العورة ما ضرب عليها خلاص. وحديث جرهد الأسلامي يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة, العلماء قالوا عورة باعتبار المجاورة لأنها مجاورة للعورة المغلظة خلاص, فيعني لم يتسامح فيها من باب أنك أنت تأخذ احتياطك, لأن إذا علمت أنها ليست بعورة ممكن تتهاون فيها فيبتدي إيه شوية شوية لحد ما تظهر العورة المغلظة. فلما يقول لك الفخذ عورة يقوم أنت تحتاط لنفسك خلاص. المهم أن واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكون وحدي فأكشف عن فخذي, قال الله أحق أن يستحيا منه. يبقى لو أنت لوحدك شد على نفسك الإيه, لكن ده عمال إيه عمال يقبل مراته ويلاعبها ويجامعها كمان, وأول ما الواحد حتى يعترض خلاص تكون العقوبة أن يسلب كل ما أخذه من شيخ. ولعل من منن الله أن هذا الرجل سلب هذا الذي أخذه من هذا المخبول, لأن هذا المخبول عنده إيه من العلم, ليس عنده شيء, فالحمد لله. يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 528, ومن آداب المريد ألا يعترض على شيخه فيما فعله ولو كان ظاهره حراما, ولو كان ظاهره حراما, ولا يقول له لما فعلت كذا, لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. خلاص الشيخ ده معصوم نبي بقى, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا له لما, كانوا بيقولوا له لما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعظ النساء بعد صلاة العيد, قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار, فقامت امرأة من سطة النساء قالت لما يا رسول الله, قال إنكن تكثرن اللعن وتكثرن الشكاية وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان, ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. حديث أبي سعيد عند أبي داود وصححه ابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد, لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالصحابة وبعدين خلع نعليه ووضعهما إلى جنبه, فقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله, قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. وحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد, فقال له عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله, لما صليت الصلوات بوضوء واحد؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. فبيسأل لما, فيقول من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا, كده على الإجمال كان ينبغي التفصيل, فمن قال لما مستفهما متعلما لا ينبغي للشيخ أن يرد ولا أن يعترض عليه. طب ما تقول لنا السر, عايزين نعرف السر. سر بسم الله الرحمن في الباء والباء في النقطة. التخريف ده هو يحصل للناس انبساط, طب الناس تنبسط من ايه؟ ما هم من العينة دي يفضل وراه بالآداب اللي انتوا سامعينها دي لحد ما يبقى في دماغه هنا لحمة راس ما فيش مخ، يطلع يقولك بين السورين دمياط باب اللوق، يطلع بقى ايه يقولك هو الرأي الفاهم، هو ده التجلي وهو دي الولاية. ابراهيم العريان ده يقول الشعراني في ترجمته: وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر، خلاص، ثم يقول: هذه ضرطة فلان، ويحلف على ذلك. ده كلام الشعراني بن ناصر، يعني قاعد مع الناس الكبار الوزراء والأمراء والكلام ده، هو يتطوع ويعمله خلاص، وبعدين يقول ايه فلان اللي عمله، يسميه ويحلف بالله أن فلانا فعلها، فيخجل ذلك الكبير. دين ايه ده؟ يحلف على الكذب على الزور، يفعل شيئا ابتداء يخل بالمروءة، يفعل شيئا يخل بالمروءة. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الصحابة قد يخرج منه فلتة من الريح بصوت مثلا فيضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ ما ينبغي، عملت حاجة زي كده ما تضحكش، استرها. لا، ده هو اللي بيعمل نساوي ويحلف بالله العظيم ان دي بتاعت فلان الفلان، ولانه طبعا رضي الله عنه ما بيقولش يعني لا الزور ولا اي حاجة، وبتاع الكبير ده يقوم مدلدل ودانه وساكت ومخزي. ورضي الله عنه كان إذا رأى امرأة، كل ده في ترجمة العريان، يقول: وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمردا راوده عن نفسه. إيه ده يا جماعة؟ إيه الخبث والعفن والخطل اللي موجود في الكتب ده؟ يراود امرأة عن نفسها ويقال فيه رضي الله عنه، والكلام ده يورد في كرامات الرجل؟ أهو ده بقى يقول لك لا تعترض عليه حتى وإن فعل محرما ظاهرا، يراود المرأة عن نفسها وما تقدرش أنت تتكلم. ليه اتربيت على كده؟ تقول لعل عنده نص. طب جابوه منين ده؟ لأنهم جهلة مش عارفين أي حاجة في السنة. لو أي بني آدم عنده اطلاع، مش في السنة، في القرآن الذي يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم ولا يعرفون شيئا فيه، لو كان الناس دول بيقرأوا القرآن، لو كان الناس دول بيعرفوا حاجة في السنة ما قبلوا مثل هذا الخطل. فالحمد لله على نعمة السنة. يقول: كان يراوده عن نفسه ويحسس على مقعدته، سواء كان ابن وزير أو أمير، ولو كان بحضرة والده أو غيره، ولا يلتفت إلى الناس. أهو نترك بقى الاعتراض على دول، عشان لو اعترض انطرد. والشعراني يقول في كرامات أبو خوزة، ده الكرامة العظيمة اللي فاتت ديت بتاعت أن يراود الأمرد والمرأة، ده بتاعت أبو خوزة، بتاعت أبو خوزة مش بتاعت إبراهيم العريان، احنا كده أسأنا للرجل. فالكتاب مليان بمثل هذا الخطل، وفي كلام لا أستطيع أن أتكلم بكلمة منه. فيه زنا صريح، فيه مجامعة للحيوانات، وفي كل حاجة. وده كله أورده الشعراني من كرامات أصحاب الترجمة. يبقى ترك الاعتراض على الأكابر محمود، الكلام ده عايز تفصيل. التربية، إذا أنت كنت ملازم لشيخ من الشيوخ وفعل فعلا خالف جاري عادته، انت متعود منه على خلق معين، لقيته عمل حاجة خلاف هذا الخلق، فانت تسأله لاحتمال ان يكون نسي فتذكره، والاحتمال ان يكون فعل ذلك عمدا فتستفيده. زي ايه بقى؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي حالتين: اما ان يفعل ما يخالف جاري عادته نسيانا او تعمدا. نضرب الأمثلة للحالتين معا. أن يفعل ذلك نسيانا، من الأمثلة على المراجعة لاحتمال أن يكون نسيانا، ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين فسلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان الناس لما بيخرجوا على طول أول ما يسلموا من طالعين المسجد على طول، فقالوا: قصرت الصلاة. جماعة السرعان دول قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. صلاة بنصليها أربع ركعات على طول، فجأة صليناها ركعتين، الناس قالوا قصرت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عليه هيئة المغضب، وأبو بكر وعمر مع جلالتهما وقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم هاب أن يكلماه وهو في هذه الحال، حتى تجرأ هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لم أنس ولم تقصر، وبعدين طلع أنه نسي الركعتين فأتى بالركعتين ثم سلم. يبقى خالف جاري ما كان يعمل أم لا؟ ولكن كان نسيانا. كذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت الظهر خمسا. قال: لو كان شيء لنبأتكم. ثم سجد للسهو. وهذا خالف جاري عادته، المثال الأول كان بالنقصان والمثال الثاني كان بالزيادة. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس اللي هو الحديث الطويل اللي فيه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، خلاص، اللي هو أوله: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. الحديث في آخر الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا. فبعد 29 يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال: الشهر 29، وفي رواية الشهر قد يكون 29، فكان ذلك الشهر 29. حافظ ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري وهو يعدد يعني فوائد هذا الحديث، يقول: وفيه، أي ومن الفوائد في هذا الحديث، تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها خشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر 30 يوما أو 29 يوما، فلما نزل من 29 ظنت أنه ذهل عن القدر الذي حلف عليه أو أن الشهر لم يهل، فأعلمها أن الشهر استهل، فإن الذي كان حلف عليه وقع فيه، يعني هو حلف إنه شهر، سواء جاء الشهر مرة 30 جاء مرة 29 فقد وفى، خلاص. إذا هي لما ذكرته لأنه لما حلف على الشهر ظنت أن الشهر لا يكون إلا 30 يوما. ده يعني أمثلة من الحالة الأولى، أن الإنسان قد يخالف جاري عادته فحينئذ يذكر ليرجع. المعنى الثاني الذي أبرزه النووي رحمه الله: أن يكون الشيخ فعل خلاف جاري عادته عمدا لنكتة، مثل حديث بريدة الذي قال: إني عمدا فعلته يا عمر. من الأمثلة أيضا التي يعني فيها معنى العمد ما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والبزار والطبراني بسند صحيح عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات ليلة يصلي في حجرته، فجاء أناس من أصحابه فصلوا بصلاته فخفف. أول ما عرف إن هم بدأوا يتوافدون فيصلون بصلاته خفف الصلاة، ثم دخل البيت ثم خرج فعل ذلك مرارا، وكل ذلك يصلي وينصرف. فلما أصبح قالوا يا رسول الله صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد في صلاتك، تطول يعني في الصلاة. فقال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. عمدا فعلت ذلك ليه؟ حتى لا تفرض عليهم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار حجرته قصير، بحيث أنه لو يصلي أي واحد ممكن في الخارج على طول يصل إليه قراءته صلى الله عليه وسلم. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قصر قصر الجدار، فأصبحوا فتحدثوا بذلك. فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس له فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. خلاص، يبقى إذن هو في رواية أحمد التي سلفت قال إني عمدا فعلت ذلك، فلما استفهموا منه عرفهم أنه ترك ذلك عمدا حتى لا تفرض عليهم صلاة الليل. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود ننتظره يأذن لنا، فجاء يزيد بن معاوية النخعي فدخل عليه، فقلنا ليزيد أعلمه بمكاننا، نحن مستنيين برا البيت احتمال ما يكونش يشاعر بينا فيفضل في البيت على طول، فإحنا بنعرفه أن احنا على الباب حتى يخرج فيحدثنا. قال فدخل عليه فقلنا له أعلمه بمكاننا، فلما دخل يزيد بن معاوية النخعي فأعلمه، فلم يلبث أن خرج إلينا فقال إني لأعلم مكانكم فأدعكم على عمد مخافة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، ولكن ليس عندهما كلمة إني فعلت ذلك على عمد، إنما فيه عن ابن مسعود يعني أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما أخرجه الجماعة إما الستة والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة بن اليمان دهقان أو علج، علج هو الرجل القوي يعني، فأتاه بإناء فضة فحذفه به. حذيفة أخذ إناء وحذفه في هذا الدهقان أو هذا العلج، ثم أقبل على القوم يعتذر اعتذارا وقال إني إنما فعلت ذلك به عمدا لأنني كنت نهيته قبل هذه المرة، نهى أنه يأتي بإناء فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما سيذكر حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. يبقى إذن الإنسان إذا وجد من شيخه ما يخالف جاري عادته يسأله لأجل هذين المعنيين. يبقى عندنا بقى نفهم بقى ترك الاعتراض على الأكابر محمود، والعجيب إنهم في باب الآداب المريد يذكرون قصة موسى والخضر عليهما السلام، وأنا لا أدري ما وجه الدلالة في هذه القصة، لأن القصة دي فيها عكس ما يريدون. هو كما مضى بكم إنهم يقولوا كن بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي المغسل، لا حركة ولا حس ولا اعتراض ولا دخول ولا خروج. طيب، هو موسى عليه السلام اعترض على الخضر ولا لا؟ اعترض عليه. ايه وجه الدلالة بقى؟ الا ان يتهم موسى عليه السلام انه خالف سبيل الادب في معاملة الخضر، لا سيما وقد حذره الخضر قبل ان يستأنف الرحلة معه، قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. ترى هل التزم موسى عليه السلام بما اوصاه به الخضر؟ لم يلتزم، انما اعتراض على طول الخط، اعتراض على طول الخط. فما وجه الدلاله؟ ده هذا الدليل لنا، هذا الدليل لنا، لان موسى عليه السلام لما اعترض كان محقا في اعتراضه، كان محقا في اعتراضه، لان المسائل الثلاثه التي فعلها الخضر عليه السلام تخالف الشرائع وتخالف شريعه موسى، وهو نبي من أولي العزم ويدري شريعته، فلا يمكن أن يعترض إلا بحق. خلاص، لكن دي قضايا الله عز وجل أراد أن يؤدب موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم أهل الأرض، بأنه أخفى عنه المآل الذي لا يعلمه حتى النبي إلا بتعليم الله له. يعني يظل الشيء خفي على كل بني آدم بما فيهم الأنبياء إلا أن يعلمهم الله عز وجل بهذه القضية، إذا لم يعلمه لا يعلم النبي شيئا. فواحد ماشي لقى واحد غلام أمسك قطع رقبته، أني شرعي يقول إن ده يجوز؟ ولذلك موسى عليه السلام أنكر عليه، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لأن في شريعة موسى إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تقتله تتقتل به، ده نص محكم في شريعة موسى عليه السلام. والولد لم يبدو منه جناية للخضر، إنما كما في الحديث أبي بن كعب إن الغلام كان يلعب مع الغلمان وكان غلاما وضيئا ظاهر الوضاء، ولد جميل تشوفه كده تحبه، هو شافه خلع راسه فاعترض عليه، فهو محق في اعتراضه بحكم الشريعة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما قال بقى القصة التي حجبت عن موسى عليه السلام وأعطيت للخضر كنوع من التعليم لموسى عليه السلام، فكت الموضوع خلاص. يركب السفينة يخلع له عشان يغرقهم في البحر كلهم، سفينة شايلة 100 شايلة 200 شايلة 300، وكمان مركبينهم من غير فلوس. حديث أبي بن كعب قال فلما رأى أصحاب السفينة الخضر قالوا عبد الله خضر، يعني ولي من أولياء الله معروف بقى والناس كلها بتحبه، فحملوهم بغير نول أي بغير أجرة، فلم ينشب أن خلع لوحا من السفينة، فقال قوم حملونا بغير نول من غير أجرة، يكون الجزاء أنك تخلع لوح من السفينة وتغرقهم؟ لقد جئت شيئا إمرا. فأنكر عليه، طب ما الكلام ده كلام صحيح، لكن انت تخلع له عشان تغرقهم؟ شرعي من اللي يقول هذا الكلام؟ لكن كان في مآل حجبه الله عز وجل عن موسى عليه السلام وعلمه الخضر. فقصة موسى الخضر ليس فيها دليل البتة لهؤلاء، إنما فيه دليل إيه؟ دليل لنا. وعندنا موسى عليه السلام، عندنا في السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو في صلح الحديبية إيه اللي حصل من عمر؟ لم يصبر على ما يرى، لسه سهيل بن عمرو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملين يكتبوا الكتاب بعد اللتي واللتي، بعد أخذ ورد والكلام ده، هو اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، واعتراضات بقى وجليطة وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر، قال له بقى نكتب بقى، اكتب الشرط ده، وأي حد يجي لك من عندنا مسلم ترجعه لنا، واي حد يكفر من عندك ويرجع لنا ما نجيبوش لك. خلاص قال له اكتب. مع ظهور الاجحاف في هذا الشرط ده نوع من الفرعنة. أي واحد مسلم يطلع من قريش من مكة هربان بجلده هربان بدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه تاني للكفار، وأي واحد مسلم خطر بباله يكفر وقام رجع قريش، إحنا مش ملزمين نحن نرجع الكلام. خلاص كتبوا المسألة دي، ما خلصوش الكلام إلا وأبو جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء يرصف في أغلاله. كان مسلم وأبو سهيل ابن عمرو اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبوا الشروط. سهيل ابن عمرو مسك جهة الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، لسه يعني كاتبين لسه الحبر ما نشفش. جاء سهيل ابن عمرو أبوه كتفه وحبسه في البيت وربطه بالحديد وحط في الحديد أثقالا. تعرفين الجماعة اللي يقول لك المساجين يقول لك الأشغال الشاقة المؤبدة. إيه الأشغال الشاقة المؤبدة دي؟ يطلع الصبح على الجبل كل واحد ياخد فاس ومعول ويقعد يقطع في صخر الجبل ويربطه في رجله حديدة بصخرة قد كده اهو، اهرب لو انت ابن ابوك ويسيبوه الحارس يروح بقى يقعد في اي حتة وبتاع. طب هيجرجر الصخرات ازاي؟ ما يعرفش يجرجر الصخرة. فهو سهيل ابن عمرو كان عامل في ابنه كده، ربطه بالحديد وقام رابط في الحديد اطنان كده من ال. فسهيل ابن عمرو ابو جندل من قوة ايمانه وحرارته عايز يلتحق بالكتيبة المؤمنة قدر يهرب من السجن ويجرجر في الحديد ده من عند مكة إلى الحديبية. شوف مسافة طويلة عدة فراسخ يجرجر في الحديد ده عشان وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الجهد الذي بذله أبو جندل في جرجرة الحديد. فلما وصل كان خلاص شطب عندوش أي قوة، وأم جرامي نفسه في وسط المسلمين. فأول ما أبوه شافه قال هذا أول ما أقاضيك به، ده جاي مسلم ترجعه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني إنا لم نخض الكتاب، يعني إحنا لسه بنكتب كده ويعني لأجل بقى يعني خلاص كده نستثني دوت ونمشي. قال له أبدا، أول واحد لازم إيه نمس الشروط. طبعا تخيل بقى، أنا عايزك تتصور ان هذا المنظر، واحد جاي في وسطنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ارجع يرجع، يعني يفضل يشد برضه والكلام ده ويرجع للسجن اللي هربان منه. فابو جندل ما يقول يا معشر المسلمين الا تنظرون ما انا فيه، وكان قد اصابه جهد شديد في الله، شايفين حالتي ينفع ارجع؟ تخيل بقى المسلمين ايه اللي كان في صدور المسلمين انذاك. حد عمر بن الخطاب لم يتحمل ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ده احنا الأمة كلهم جلد على عظم، سيبهم جلد على عظم، ناكل عظمهم ومصمصهم كمان. لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع الصحابة على قريش كانوا كلوهم جلد ولحم وعظم. نعطي الدنيا في ديننا عشان ايه؟ سبنا عليهم. قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر الخطاب ما استحملش الكلام بقى، ما اقتنعش، قلبه مغلوب على حاجة معينة. راح لأبو بكر الصديق قال له نفس الكلام، ألسنا على الحق؟ أليس نبي الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال له نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عمر بن الخطاب على ما صدر منه. واحد صدر في انفعال قال لشيخه كلمة اثنين ثلاثة، الكلام ده هو يحتمل الشيخ له إذا كان الموقف أكبر من قدرة التلميذ، لكن يقال له أنت كده خرجت على حدود الأدب ورحت في دهية ومالكش توبة والكلام ده زي الصوفية ما بيعمله. وعمر بن الخطاب كان له أكثر من موقف شبيه بهذا، زي برضه لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي سلول، عمر الخطاب وقف بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يصده أن يصلي على عبد الله بن أبي سلول، حتى قال نحي عني يا عمر، والمرأة التي زنت لما أراد أن يصلي عليها تصلي عليها وقد زنت؟ قال له نحي عني يا عمر، قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ف فالقول بقى أن لا يقول لشيخه لما، يبقى متى يتعلم شيخه؟ هذا ليس بمعصوم وليس نبيا، بل يقال له لما. وكلمة لما دي كان لها أكبر الأثر في استيقاظ هذه العقول. فاكر أول ما يعني جيت هنا المحرك كف الشيخ واستقررت فيها بعد طول مكث القاهرة، كان سنة 87. فلما جيت وبدأت أعلم الطلبة أن في حاجة اسمها أحاديث ضعيفة وأحاديث الموضوع والكلام ده، فاكتشفوا أن معظم الأحاديث اللي بيسمعوها حتى من إخواننا الملتحين آنذاك اللي كانوا بيصعدوا المنابر إنها أحاديث كلها مضروب إلا ما ندر. فبدأوا يعترضوا برضو بنفس الحماس والحمية على بعض الناس اللي هم بيطلعوا المنابر، إزاي الحديث ده صحيح؟ لم يتعود يسمع الكلمات دي أصلا، حد يقول له الحديث ده صحيح؟ لم يتعود هذا الكلام، فاعتبر إن هذه المراجعة من قلة الأدب. فجاء وشكى لي وقال لي يا شيخ انت علمت الطلبة قلة الأدب. ليه علمت قلة الأدب؟ قال لي الطالب فلان قال لي كذا وده قال لي كذا وقال لي كذا وده يليق. قلت له يا أخي ماشي، يعني إحنا نأمر الطلبة بالأدب، لكن نأمرك أيضا أن تراجع أحاديثك قبل أن تصعد المنبر، لأن جريمة نسبة الأحاديث غير الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جريمة أن يتعدى عليك فلان بالكلام، لأنك تعديت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبت إليه ما لم يقله، وهذا في باب الجريمة أعظم. لكن إحنا نأمر الطلبة إن الواحد منهم إذا أراد يعني أنه ينبه فلينبه برفق. فالإنسان الذي لم يتعود أن يقال له لما، قلبه على طول بإيه؟ قلبه بيغلق عن هذه الكلمة. لكن هذه الكلمة كم أيقظت من العقول. ولو أن كل إنسان سأل المفتي مش من باب الاعتراض ولكن من باب التعلم والاستفهام عن دليله، إذن لا اتخذ المفتي بقى موضعا حسنا ويحضر بقى الموضوع وحضر أحاديثه ويحترم عقول المستمعين، مش يطلع على المنبر يقول أي حاجة كما لو كان المستمعين دول أي حاجة برضه. لا، لأنا لو بحترم عقول المستمعين أنا بحضر الخطبة بحضر الدرس بعد أبذل قصارى جهدي أن أنا أعرف كل الأحاديث التي سأذكرها في هذا الدرس إذا كان صحيح أم لا، من الذي خرجها، وإذا كانت الحديث معلّة أستطيعنا أدفع العلة عنها، إذا كان عندي وقت يعني والوقت مناسب أذكر بقى دليلي في المسألة من باب أن أنا أطمئن كل الجلوس أنني بذلت وسعي في تصحيح أدلتي. قصد يعني علماء السنة لما يقولوا ترك الاعتراض على الأكابر محمود أي ما